قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الصيد. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وأهل العلم حينما يطلقون كلمة الصيد تارة يقصدون بالصيد الفعل، وتارة يقصدون بالصيد المصيد، الرمي صيد، والطائر الذي صيد أيضا يسمى صيدا. أما في تعريف الفقهاء للصيد باعتبار المصدر، يعني باعتبار الفعل، فيقولون هو اقتناص حيوان حلال متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه، هذا هو تعريف الصيد باعتبار المصدر باعتبار الفعل. أما باعتبار الحيوان فهو كالمصدر، حيوان مقتنص حلال متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية لمسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية له قال عبد الله وقال أبو هريرة: أو كلب حرث. عن سالم عن أبيه. مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق سلامة الله عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، من شرطية، اقتنى فعل الشرط، جواب الشرط نقص، ومن اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني كل من اقتنى كلبا نقص من أجل هذا الأصل، لأن أسماء الشرط تفيد العموم. هل يدخل في ذلك الكافر؟ نعم، إذا قلنا على الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن إشكال على ذلك الكافر لا ينتفع بعمله في الآخرة، ينقص من أجره في الدنيا. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا وافى الله لم يجد له حسنة يجزى بها، فينقص من أجره أي من ثوابه الدنيوي. من اقتنى أي اقتناه وجعله عنده كلبا، وأيضا كلمة هنا كلبا نكر في سياق الشرط فتعم كل الكلاب، هذا الأصل، سواء كان صغيرا أو كبيرا عقورا أو غير عقور. قال: إلا كلب صيد استثناء، والقاعدة أن الاستثناء معيار العموم، يعني إذا أتانا استثناء يدل أن ما قبلها عام يخرج فقط المستثنى. إلا كلب صيد، إلا كلب صيد استثنى كلب الصيد، ولو أخذنا بظاهر قوله إلا كلب صيد عام، حتى لو كان أسودا بهيما، حتى لو كان أسود بهيم، لكن سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اللي استقر عليه الأمر، النهي عن قتل الكلاب ما عدا الكلب الأسود، فليظهر والله أعلم أن الكلب الأسود يخرج من هذا العموم لدلالة الحديث الآخر. قال: كلب صيد فيه إباحة الصيد. سم قوله كلب صيد وصف
هنا الكلب أو أضاف الكلب للصيد، فالأمر متعلق بالصيد أولا التي قبلها المسألة، وهي ما يتعلق بالصيد. الأصل في الصيد الإباحة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم صادوا وصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كان يصيد، حديثه معروف في الصحيحين حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما يتعلق بأحكام الصيد، لكن الذي نهي عن تتبع الصيد. فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفا ومن دخل على السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل. فتتبع الصيد والاهتمام بالصيد الانشغال به من أسباب الغفلة، ولا شك أنه من أسباب الغفلة، وهذا مشاهد. فتجد الشخص ربما يغيب ويترك الجمع والجماعات ويترك المسلمين، ربما يفطر في نهار رمضان لأجل سفره للصيد. قال: كلب صيد، الحكم متعلق بيكون الكلب للصيد. لو أن الكلب الآن لا يصلح للصيد، كان يكون مثلا مكسور، هنا يحرم اقتناءه. لو أن الشخص ترك الصيد الآن، كان يصيد أو كان له حرث أو كان له ماشية فتركها أو باعها وبقي عنده هذا الكلب، يرجع الحكم على التحريم. فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، ما دام محتاجا لهذا الكلب المباح يجوز، ومتى ما استغنى عن حرب فماذا يصنع به؟ هل يبيعه؟ لا، الكلب ليس مالا، إنما يدفعه لمن احتاج. ما دام محتاج فهو أولى به، هذا يكون ليس من باب الملك، من باب اختصاص، يكون اقتناء الكلب من باب الاختصاص وليس من باب الملك. إلا كلب صيد أو ماشية. الماشية تطلق على بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، وإن كان في الغالب تطلق ويراد بها الغنم. أو ماشية أباح هنا أيضا كلب الماشية. نقص من أجره كل يوم قيراطا، نقص من أجره، ينقص من أجره إذا لم يكن مأذونا فيه. وناخذ منه فائدة أن المأذون فيه شرعا ليس محرما ولا يترتب عليه حكم، نقص من أجره. ما سبب النقصان؟ لعل سبب النقصان والله أعلم هو إخلاله غالبا بما يجب عليه من التحفظ من هذا الكلب ومن غسل الآنية سبعا ونحو ذلك. أيضا لعل من أسباب النقصان اعتداء الكلب، غالبا الكلب يعتدي ويؤذي، والأصل في أذية المسلمين التحريم. أيضا من أسباب نقصان الأجر الوقوع في المعصية، فالأصل في الكلاب المنع إلا ما أذن فيه، فلما اقتناه وقع في معصية الله عز وجل فتسبب في نقصان أجره. قال: نقص من أجره، سيأتينا من عمله، أي من أجر عمله كل يوم. اليظهر والله أعلم كل يوم، يعني ما دام مقتنيا هذا الكلب المحرم ينقص الأجر. وأي أجر؟ اليظهر والله أعلم أنه أجر عمل هذا اليوم، يعني في هذا اليوم معصية فينقص فيه الأجر. قال: قيراطان، في هذه الرواية قيراطان، وفي أكثر الروايات قيراطان، وفي بعضها قيراط، فاختلف في الجمع بين هذه الروايات. قيل: الاختلاف راجع إلى أذى الكلب. قيراطان، اختلف في الجمع بين رواية قيراطين ورواية قيراط. قيل: الأمر راجع إلى أذى الكلب، فالكلاب بعضها أشد أذى من بعض، فالمؤذي أكثر يكون من اقتناه نقص قيراطان من أجره، وما كان دون ذلك ينقص من أجره قيراط. قيل: هذا يختلف باختلاف الأماكن، فبعض الأماكن يكون لها حرمة أشد من بعض، فما كان أشد حرمة النقص يكون قيراطان، وما كان دون ذلك فالنقص قيراط. وقيل: الذكر الأقل القيراط لا ينفي الأكثر، وقيل هذا كان في أول الأمر، أي ذكر قراط ثم زيد في الزجر فجعل الإثم أو نقص الأجر جعل قيراطان. قال كل يوم أيضا اختلف في ما هو الذي ينقص منه، قيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار، وقيل قيراط من النفل، وقيل وقيراط من الفرض. وتبقى هذه مسائل اجتهادية تحتاج إلى دليل. وأيضا اختلف في معنى القيراط، ما هو ما المقصود بالقيراط؟ القيراط يختلف تقديره في بعض الأماكن، في بعض الأماكن يقدر القيراط جزء من 12 جزءا، هذا القيراط. وفي بعض الأماكن يقدر القيراط جزء من 24 جزءا. فعلى هذا ذهب بعض العلم إلى أن معنى قيراط أي ينقص من مجموع عمله اليومي جزء من 12 جزءا أو الضعف من ذلك. فعلى هذا إذا قلنا أن القيراط جزء من 12 جزء أو 24، نفترض على سبيل المثال شخص عمل أو كتب له مثلا 1200 حسنة، إذا قلنا الآن جزء من 12 جزء سيذهب من أجره اليوم كم؟ 100. على هذا القول يقول أنه سيذهب من أجره جزء من 12 أو جزء من 24. أي نعم، هذا تقدير القيراط عند بعض العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا التوجيه. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ذلك فيما يتعلق بأجر صلاة الجنازة، من شهد الجنازة فله قيراط، ومن صلى الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليه وشهد حتى تلفه له قيراطان. ذكر أنه القيراط هو جزء من العمل اليومي وذكر ذلك. ثم أيضا قال ولا أمال إلى أنه كذلك في باب نقص الأجر يكون الأمر كذلك، وأشار إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث. لكن لو تأملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن القيراط، قيل وما القيراط، وما القيراطان يا رسول الله؟ قال كالجبلين العظيمين. والمدينة لم يكن معروف فيها مقدار القيراط، يعني ليست مدينة قيراط. فاللي يظهر الله أعلم أن القيراط هو جزء مقدر علمه عند الله عز وجل، هو قدر من الأعمال، من الأعمال، لكنه مقدر عند الله عز وجل، علمه يختلف. لا سيما لو قلنا برأي ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الثواب وفي باب العقاب، قد يقع ظلم، قد شخص يعمل أعمالا كثيرة صالحة فتحط من حسناته أكثر من شخص يعمل أعمال أقل، أو يكون المسألة بالعكس، شخص عنده أعمال صالحة فيصلي على جنازة فيكون له أكثر، وشخص تكون أعمال هذا اليوم أقل فيكون له الثواب أقل، مع أن العمل واحد. وعدل الله عز وجل يقتضي التسوية في الثواب وفي العقاب إذا تماثلت الأعمال، هذا هو عدل الله عز وجل. عن نافع عن عمر، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار، أو ضار أصلها ضاري، ضاري اسم منقوص معتل الآخر بالياء، ياء ساكن وما قبلها مكسور مثل قاض. فحينما نوناه هنا حذفنا الياء لأجل التقاء الساكنين، يعني اقتنى كلب ماشية واقتنى كلبا ضار، يعني كلبا ضاريا بالتنوين بيكون نكرة، فهنا نحذف. وردت بعض الألفاظ ضاري بإثبات الياء فتكون على تقدير مضاف ومضاف إليه. وفي رواية لمسلم قال نقص من عمله كل يوم قيراطان، تقدم الكلام عليه. قال وفي رواية لمسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زر أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. في رواية مسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زر، هذا زاد الزر، تلاحظون هذه الرواية عند ابن عمر من حديث ابن عمر. أو غنم، الغنم هي بعض الماشية. أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، إذن هذه الرواية فيها مخالفتان، ذكر فيها القيراط وزاد فيها كلب الزرع، مع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يحفظ كلب الزرع. ولا شك أن رواية الصحيحين أرجح من الرواية التي ينفرد بها مسلم. فحديث نافع وحديث سالم سكت عنهما، فعلى القاعدة هما في الصحيحين. كلب زرع، الزيادة المقصود به كلب الزرع أي كلب المزرعة، فالمزارع تحتاج إلى من يحرسه ومن يحفظها. قال وفي رواية قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث، فيه رواية الأقران، فابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى أقران في باب العلم فروى عنه، وفيه تواضع العلماء حيث يروي بعضهم عن بعض ويتعلم بعضهم عن بعض. قال أو كلب حرث، هذه الرواية له أي لمسلم ذكر كلب الحرث. فهذه ثلاثة أشياء ورد النص بإباحة اقتناء الكلب، وهي الصيد والماشية والحرث، والأمر لا يتعلق بهذه الأشياء بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد حاجة. فبعض الناس الآن عندهم ليست مزارع، عندهم استراحات تكون في خارج البلد وتحتاج إلى حراسة، يقول لو تركت هذه الاستراحة أتى اللصوص سطوا عليه وسرق، ما الحكم؟ يجوز الزرع، أبيح الكلب لأجل عدم السرقة، كذلك الاستراحة يباح فيها الكلب لأجل عدم السرقة. قد يستفاد الآن من الكلاب في الأمور الأمنية كالتفتيش مثلا عن بعض المحظورات شرعا كالمخدرات مثلا، أو معرفة بعض الجنات، فلا شك أن هذه مصلحة عامة والحاجة إليها أكثر من الحاجة إلى كلب الزرع وكلب الصيد. فما يحتاج إليه تكون حاجته كحاجة ما ورد في النص أو أشد حاجة فيلحق به، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب، زاد مسلم إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرع. وله من حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وفيه ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وعنه أبي السند الماضي مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب، هل الأمر على سبيل الوجوب أو الندب؟ قال يظهر والله أعلم أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب لا الوجوب، كأمره صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الدواب التي يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. أمر بقتل الكلاب، وحينما قال الكلاب هل كلمة ال هنا جنسية يعني للاستغراق كل أنواع الكلاب؟ قال زاد مسلم إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. لو تأملنا هذه الرواية على أن الأمر بقتل الكلاب عام خرج منه الكلب المأذون فيه، هذه الرواية، هذا الذي يفهم من هذه الرواية، يفهم من هذه الرواية أنه أمر بقتل الكلاب واستثنى الكلب المأذون فيه. فقيل ابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، تلاحظون في السابق أتى في رواية مسلم من حديث ابن عمر، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرع. يحتمل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى هذه الرواية يعني رواية مسلم زاد كلب الزرع بناء على ما رواه هو عن أبي هريرة، ويحتمل أن هذه الزيادة وهم من بعض الرواة زادها. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرع، أبو هريرة صاحب زرع، فإذا كان صاحب زرع هذا ما ظنت أنه يعتني بالحديث ويحفظ أكثر من غيره، هذا مشاهد، من ابتلي بأمر من الأمور تجده يتقن هذا العلم ويحفظ أكثر مما غيره. وفيه تبدل الأحوال، وأن الأحوال لا تكون على حال. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في أول الإسلام يسقط مغشيا عليه من الجوع حتى يظن أن به جنون، ونهاية الأمر بدأ يتنخم بمناديل الحرير رضي الله تعالى عنه، وأصبح يملك الحرف. فأحوال الآدميين لا تبقى على حال. وله أي مسلم من حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، أمرنا بن مسلم، وفيه ثم نهى عن قتلها. قال أمرنا بقتل الكلاب، هل نقول أيضا أمرنا بقتل الكلاب كلها من غير استثناء؟ ثم نهى عن قتلها أيضا، ثم نهى عن قتلها كلها حتى الأسود أيضا. هذا قول في المسألة، قول أنه أمر بقتل الجميع حتى كلب الصيد والماشية والحرث، ثم نهى عن قتلها. قال ثم نهى عن قتلها كلها، قال وعليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه ذي الطفيتين فإنه شأ. عليكم، عليكم اسم فعل، إذن أكد صلى الله عليه وسلم قتل الأسود البهيم. الأسود البهيم أي الخالص، ليس فيه بياض، إنما هو أسود. في حديث أبي ذر في مسلم حينما ذكر ما يقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه، فقال الكلب الأسود شيطان. فقوله شيطان يحتمل أن الحديث على ظاهره، أي أن الشيطان يتمثل بالكلب الأسود، والشيطان يتمثل، ويحتمل أنه على المعنى اللغوي، أي من شطن إذا بعد بني جلسه بكثرة أذاه، فكون شيطان أي أذاه أكثر من بقية الكلاب فاستحق القتل. ذي الطفيتين فيه نقطتان فوق عينيه، قال فإنه شيطان. وله ولمسلم من حديث عبد الله بن المغفل أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. أمر بقتل الكلاب عموما، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، نهى. واستدل بهذه الرواية من يرى أن النهي منسوخ مطلقا حتى الأسود، حتى الأسود. قال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، حينما قال ثم رخص يؤخذ منه أن الأمر في الأول كان لقتل الكلاب عموما حتى ما ينتفع به، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلاب المأذون فيها. وتلحظون عندنا تعارضان، أو يعني إذا أردنا أن نتصور المسألة، عندنا القتل، قتل الكلاب، وعندنا الانتفاع بها، قتل الكلاب وانتفاع بالكلاب. ورد الأمر بالقتل ونهي عن الانتفاع إلا بأشياء معينة من الكلاب. فأهل العلم طائفتان، طائفة ترى أنه أمر بقتل الكلاب كلها ونهي عن اقتناء الكلاب، ثم رخص بالكلب الذي ينتفع به. وطائفة لا ترى أن الأمر بالقتل الكلاب خاص وليس عاما، يعني الأصل الإذن، والإذن هو استصحاب الأصل، يعني هو الأصل كان عندهم، فأمر بقتل الكلاب التي لا ينتفع بها. وحديث ميمونة رضي الله تعالى قد يفهم منه ذلك، فرخص في كلب الحائط الكبير. فالأحاديث تحتمل هذا وتحتمل هذا، ويبقى فيما يظهر لي والله أعلم، يبقى هو الخلاف، خلاف علمي، علمي يعني لا يترتب عليه حكم، يعني هل الأمر نهي وأمر بقتل أو لم يؤمر إلا بقتل أشياء معينة من الكلاب. وعلى كل حال نأتي إلى الكلام على حكم قتل الكلاب. قتل الكلاب لها ثلاث أحوال. الحال الأول أن يكون عقور يعتدي، فهذا يجوز قتله بإجماع العلم. الحالة الثانية أن يكون الكلب مما أذن فيه شرعا، كلب الصيد والزرع والمعشي وما قيس عليه، فهذا يحرم قتله إجماعا. يبقى ما عدا ذلك، فهل يجوز القتل أو لا يجوز القتل؟ اللي يظهر والله أعلم أن الأمر على حديث عبد الله بن مغفل أمر بقتل الكلاب ثم نسخ، فالأصل النهي. يستثنى من ذلك ما في حديث جابر وهو قال ثم نهى عن قتله وقال عليكم بالأسود البهي، فالذي استقر عليه الأمر هو النهي عن قتل الكلاب ما عدا الأسود البهيم، وهو أيضا محل خلاف. بعض العلماء يرى أن القتل منسوخ حتى في الأسود البهيم، نسخه حديث عبد الله بن مغفل. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، زاد في رواية والزرع. تلحظون أن ذكر كلب الزرع ورد في ثلاثة أحاديث، في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وفي حديث جابر، وحتى لو لم يرد في هذه الأحاديث جمهور أهل العلم فأهل العلم كالمجمعين على مشروعية القياس، خالف في ذلك الظاهرية، قد يختلفون في بعض الفروع لكنهم في الجملة مجمعون على العمل بالقياس. نأخذ منه من هذه الأحاديث التي مرت بنا فوائد، منها حرمة أكل لحم الكلب لأنه أمر بقتله، وما أمر بقتله يحرم أكله. نأخذ منه أيضا فائدة أن الكلب ليس بمال، أن الكلب ليس بمال، فإذا كان ليس بمال تحرم المعاوضة عليه، تحرم المعاوضة عليه، يعني يحرم بيعه. نأخذ منه فائدة وإيش تقول ضابط، أن باب الاستعمال أوسع من باب الملك، فقد يجوز الانتفاع بشيء ويحرم امتلاكه، فالكلب أباح الشارع الانتفاع به لكنه ليس ملكا، إنما هو اختصاص يختص به الشخص فهو أولى به من غيره. وعن بريدة رضي الله عنه قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما حبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب انفرد به أحمد. ولمسلم من حديث ميمونة أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب، فزاد في آخره فأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقتل الكلاب. حديث بريدة رضي الله تعالى عنه كما مر بنا الحديث يرويه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه قال احتبس جبريل، أي امتنع جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حبسك، فيها أن الملائكة يأتون ويتشكلون ويتكلمون، ما حبسك؟ ما الذي جعلك تمتنع؟ فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب انفرد به. قال إنا، أصلها إننا، فحينما يقول جبريل عليه السلام إنا، هل يقصد نفسه فيكون هذا ضمير المعظم نفسه، أو يقصد إنا الملائكة؟ الأمر يحتمل الأمرين، إما أن جبريل عليه السلام يقول إنا يقصد نفسه أو يقصد نفسه والملائكة، لكننا نعلم أن بعض الملائكة لا يفارقون الآدميين، لا بد أن يكونوا معهم، فالكرام الكاتبين لا يفارقون الآدم، حتى على قول بالعموم إن يدخل فيها غير جبريل عليه السلام، أي ملائكة مخصوصون بحضور المجالس وغشيان البيوت للرحمة ولغير ذلك، ويحتمل أنه جبريل. إنا لا ندخل بيتا، بيت والمقصود البيت هنا المكان، سواء قد بني من المدر أو من الحجر أو من الوبر، بيتا كلمة بيت هنا نكرة فتعم البيوت كلها، فيه كلب، فيه كلب، حينما قال فيه كلب هل نقول كلب يعم حتى الكلب المأذون فيه؟ فهذا الكلب المأذون فيه لا تدخل فيه الملائكة؟ اللي يظهر العلم لا، وإن كان بعض العلم يرى أنه حتى الكلب المأذون فيه لا تدخل الملائكة لأجل عموم هذا الحديث، لأن كلب هنا نكرة في سياق النفي لا ندخل، فتعم كل الكلاب أذن فيها أو لم يؤذن. ومن أدلتهم أن جبريل حينما احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل كان النبي صلى الله عليه وسلم معذور، لأن الجر ما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك امتنع جبريل. لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن كلب هنا تتعلق في غير المأذون فيه، في غير المأذون فيه، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه مباح ليس محرما، والجر الذي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأذونا فيه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فقط لم يعلم أنه موجود، وإلا الأصل أنه ليس من الكلاب التي أذن باقتناعها. وعلى هذا نأخذ فائدة ما تعم به البلوى في بيوت المسلمين من الأشياء التي محرمة. خذ مثلا إذا قلنا أن التصوير الفوتوغرافي محرم، والرسم أيضا باليد محرم، يختلف الرسم باليد عن التصوير، الكتب المدرسية لا تخلو من رسومات محرمة، أو ربما الشخص يقتني بعض الأحيان كل أشياء معينة يحتاجها تختوي على هذه الرسوم المحرمة، أو مجسم إن كان ولا بد منه، كما يتعلق مثلا بالصبيان، يقال المأذون فيه أو مما تعم فيه البلوى ولا يستطيع الشخص أن يمتنع، يكون حكم المأذون فيه فلا يمتنع من دخول الملائكة والله أعلم. لماذا؟ لأن الشخص لا يستطيع أن يتخلص من هذه الأشياء، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. وهذا أيضا ذكرني بقاعدة أشير إليها من فوائد هذا الحديث، اقتناء الكلب محرم، أليس كذلك؟ والقاعدة تقول أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهل هذه الأشياء ضرورة أو حاجة؟ حاجية وليس ضروريات، لكن نفرق بين الحاجة الخاصة والحاجة العامة. فلذلك من القواعد المتقررة عند أهل العلم يقولون الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فإذا نزلت الحاجة العامة منزلة الضرورة تعطى تبيح المحرم. فالكلب اقتناؤه محرم لكن جاز لأجل الحاجة العامة، فنزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة. ولمسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب، فزاد في آخره أي مسلم فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب. حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه في مسلم أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم واجما فسألته، فقال وعدني جبريل فلم يأتني، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم جروا تحت فسطاط فأمر به فأخرج، ثم أمر بمكاني فرش بالماء، ثم أتاه جبريل فسأله فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب، قالت حتى قتلوا كلب الزرع الصغير وتركوا الكلب الزرع الكبير، يعني إذا كانت المزرعة كبيرة تركوا الكلب، وإذا كانت المزرعة صغيرة قتلوا الكلب. فهذا يدل على أن الأمر حديث ميمونة في مسلم يستدل به على أن النهي عن القتل الكلاب بعد الإذن باقتناء الكلاب للحاجة، ولا تقتل هذه الكلاب التي يجوز اقتناؤها للحاجة. تلحظون الكتاب كتاب الصيد، ولم يمر ما يتعلق بأحكام الصيد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى على حسب الشروط التي شرطها مثلا عدي بن حاتم ليس على شرطه، لذلك لم يذكر، وإن كان لو ذكر رحمه تعالى كان حسن لأن يتعلق بأحكام الصيد. نأتي إلى أحكام أو أشير إشارة إلى أحكام الصيد. عندنا أحكام تتعلق بالتذكية، وعندنا أحكام تتعلق بالصيد. الأصل أن أحكام التذكية هي أحكام الصيد، لكن الصيد لأنه ليس في المكان الذي أبيح شرعا فيه إسالة الدم منه، تحتاج إلى زيادة شروط. أحكام التذكية: ذكر اسم الله عز وجل، وقول بقولي بسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فالشرط الأول في التذكية وفي الصيد عموما، لكن هذه شروط عامة، أن يذكر اسم الله عز وجل عليه. الثاني أن تكون الآلة بمحدد، أما إذا كان غير محدد فهذا هو الوقيف. فلذلك في حديث علي حينما سأله رضي الله تعالى عنه عن الصيد بالمعراض، والمعراض عصا طويل في طرفه حديد يقتل به، قال: ما صاد بعرضه فلا تأكل فإنه وقيف، ما صاد بعرضه فلا تأكل فإنه وقيف، وإذا خزق فكل، فما صاد بعرضه فلا تأكل فإنه وقيف، وما خزق يعني خزق سل الدم فكل. فالشرط الثاني لا بد أن يكون بمحدد، لأنه إذا لم يكن بمحدد ستكون من باب الوقيفة. الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أربعة أشياء، وهي الحلقوم والمري والوديجان، يختلفون في الأشياء التي يجب قطعها. بعضهم يقول ثلاث، فلا بد أن يقطع ثلاثة من هذه الأربعة، وبعضهم يوجب الأربع، وبعضهم دون ذلك. لكن لو تأملنا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: ما أنهر الدم، هل يمكن أن ينهر الدم بواحد من هذه الأربعة؟ بلى. فلذلك القول في هذه المسألة هو الذي ترجح لي، وإن كان الذي قال به قليل، قال به ابن حزم والشوكاني، أن الأمر متعلق بإسالة الدم. فإذا أنهر الدم في الذبيحة، سواء قطع الأربع أو قطع بعضها أو قطع المري أو قطع الحلقوم أو قطع الوديجين أو أحد الوديجين، هنا أنهر الدم فحلت لأجل النص ولأجل أيضا النبر. لماذا نهي عن الوقيدة؟ لأن الدم يبقى فيها، يحتبس فيها، وإذا أنهر الدم لا يوجد دم محتبس، سواء قطعت هذه الأشياء الأربعة كلها أو قطع بعضها. الرابع أهلية المذكي، أهلية المذكي، وكذلك نقول أهلية الصاعد، أن يكون مسلمة أو كتابية، وهذه محل إجماع هذا الشرط. هذه شروط التذكية والصيد. الصيد يزيد عليها شرطان، تكون على هذا الصيد كم نحتاج من شرط؟ ستة شروط. الأول أن يكون الحيوان الذي يصيد أن يكون معلما، إذا صاد بجارح أن يكون معلما، يعني قد تعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فيشترط في الصيد أن يكون معلم. أكثر الفقهاء ينصون على أن التعليم في الحيوان ألا يأكل، فإذا قالوا إذا زجرته إن زجر، وإذا صاد لا يأكل، يقول هذا هو التعليم في الحيوان. والقول الآخر في المسألة أن التعليم يرجع إلى العرف، فما عده الناس أنه معلم فهو معلم، وما عده ليس معلما، ويقول الناس أي من لهم عناية بالصيد، وهذا هو الصحيح. شرطهم هذا في الحيوان. أما الطائر فلا، الطائر يقول لا يمكن يتعلم الطائر إلا بالأكل، فلو أكل يدخل في باب التعليم. هذا ما يتعلق بالتعليم أن يكون معلما. الشرط الثاني ألا يشاركه غيره مما لا يحل صيده، قال لا يشارك أي الحيوان غيره مما لا يحل صيده. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عدي قال فإن وجدت كلبا مع كلبك فلا تأكل، فإنك لا تدري أقتله كلبك أو الآخر. لأن عندنا اجتمع مبيح وحاضر، والقاعدة في باب اللحوم إذا اجتمع مبيح وحاضر نقدم جانب الحظر في هذا الباب. هذه الشروط التي تتعلق بالتذكية